أبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثاني، وهو جريان الفضول في البيع المعاطات، وقلنا بأنه توجد في كلمات الأعلام أقوال ثلاثة: القول الأول الصحة مطلقا، سواء قلنا بأن البيع المعاطات يفيد الملكية أم يفيد الإباحة، والقول الثاني البطلان مطلقا، سواء قلنا أنه يفيد الملكية أو الإباحة، القول الثالث التفصيل بالصحة إذا قلنا بأنه يفيد الملكية، والبطلان إذا قلنا أنه يفيد الإباحة. وسنذكر دليلين لكل من هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى القول الأول وهو الصحة مطلقا، فيمكن الاستدلال به له بدليلين. الدليل الأول العمومات، كعموم قوله تعالى أحل الله البيع، بتقريب أولا إن البيع المعاطات يصدق عليه أنه بيع، فيشمله عموم أحل الله البيع من دون فرق بين أن يكون البيع المعاطات مفيدا للملكية أو مفيدا للإباحة. هذا أولا. ثانيا، إن البيع المعاطات الفضولي تتوفر فيه شروط البيع من القصد، من البلوغ، وهلم جرى، ما عدا رضا المالك. إلا أن مقتضى الإطلاق في أحل الله البيع هو عدم لزوم المقارنة بين وقت حصول البيع ورضا المالك. بل يكفي أن يحصل الرضا بعد البيع، فإنه لا ننكر اشتراط الرضا بعد دلالة الآه دلة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه أو تجارة عن ترى، إلا أننا نشك في اعتبار المقارنة بين البيع ورضا ما
الصالح. وإطلاق أحل الله البيع ينفي الشرطية، أي شرطية المقارنة بين البيع وبين رضا المالك. وبناء على ذلك، فإذا حصل رضا المالك ببيع الفضولي متأخرا صح البيع بعد الرضا والإجازة، سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف. فإن قلنا بالنقل تحقق البيع من حين الإجازة، وإن قلنا بالكشف تحقق النقل والانتقال من أصل العقد. والنتيجة هي صحة البيع المعاطاة الفضولي، سواء قلنا أنه يفيد الملك أم يفيد الإباحة. هذا الدليل الأول. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بما أشار له المصنف، بأن أقصى ما يدل عليه هذا الدليل صحة البيع المعاطاة الفضولي إذا كان مفيدا للملكية، وأما إذا كان مفيدا للإباحة كما هو قول المشهور فيما تقدم وبحثناه سابقا، فلا يحرز شمول العمومات لهذا البيع، لأنه على خلاف القاعدة، إذ كيف يكون البيع الذي قصد به التمليك مفيدا للإباحة؟ فهذا خلاف القاعدة، بحاجة إلى نص خاص، ولا تكفي فيه هذه العمومات، فإن هذه العمومات أحل الله البيع ناظرة إلى ما يوافق القاعدة، وهو البيع الذي قصد به التمليك فأفاد التمليك. وأما الذي قصد به التمليك ويفيد الإباحة كما هو مبنى المشهور، فلا يحرز شمول العمومات له، بل نحتاج فيه إلى نص خاص. هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني، رواية عروة البارقي التي سبقت الإشارة إليها في صفحة 351، ومحل الشاهد منها قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة: اشتري لنا به، يعني بهذا الدرهم، شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقتي يمينك وتقريب الدلالة. أولا إن الظاهر من هذه الرواية أنها واردة في البيع المعاطاتي الفضولي، أما أنها واردة في البيع المعاطاتي فلدلالة قوله عليه السلام بارك الله لك في صفقة يمينك، فالظاهر أن البيع بالتعاطي. واضح؟ يمينك بارك الله لك في صفقة يمينك، كأن البيع باليد بالتعاطي، ولا لك قال بارك الله لك في لسانك. احنا مولاي، احنا الان نقرب، انت بمجرد ان يقول لا اله كفار، لا انتظروا مولانا الجليل، نحن نقرب هسه، نحن ما نؤمن بالدلالة من الاصل، ولذلك المصنف قال يؤيد، ما قال يدل، يؤيد. على كل إن الظاهر يا شيخ مجيد من الرواية أنها واردة في البيع المعاطاتي الفضولي، أما أنها في البيع المعاطاتي فلقوله عليه السلام بارك الله لك في صفقة يمينك، حيث أن الظاهر أن البيع بالتعاطي ليس بالقول. ومضافا إلى أن السيرة قد جرت آنذاك على أن البيع في الأمور اليسيرة كالشات وغيرها يكون بالمعاطاة، إذن فإما أن يستدل على أن الرواية واردة في البيع المعاطاتي من القرين الداخلية وهو قوله بارك الله لك في صفقة يمينك، أو من القرين الخارجية وهو السيرة المتشرعية والعقلائية الجارية على أن البيع في الأمور اليسيرة بالمعاطاة. أما أن الرواية في الفضولي فلأن الظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لعروة بأن يبيع إحدى الشاتين، إذن فالرواية واردة في البيع المعاطاتي والفضولي، ودلت على الصحة حيث إن النبي صلى الله عليه وآله لم يردع عروة عما قام به من البيع الفضولي. ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية هو صحة البيع المعاطاتي الفضولي مطلقا، قلنا بإفادته الملك أم قلنا بإفادته الإباحة، والنتيجة هي صحة البيع المعاطاتي الفضولي مطلقا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أن الرواية ضعيفة السند كما نقلنا ذلك سابقا، ولم يحرز انجبارها بعمل المشهور. المناقشة الثانية أنه لا يحرز أن الرواية واردة في البيع المعاقد يا شيخ مهدي، فإن مجرد هاتين القرينتين غير واضحتي الدلالة. إن الرواية غير واضحة الدلالة في أن موردها البيع المعاطاتي، فإن مجرد قوله بارك الله لك في صفقة يمينك كما ينسجم مع البيع المعاطاتي ينسجم مع البيع اللفظي، لأنه أيضا فيه قبض وإقباض. كما أن دعوى جريان السيرة على البيع المعاطاتي في الأمور اليسيرة أول الكلام، إذن فلا يحرز أن مورد الرواية البيع المعاطاتي. ثالثا، سلمنا أن مورد الرواية البيع المعاطاتي، لكن لا نسلم أن البيع فضولي. أحسنتم، كما قلنا سابقا، إذ لعل عروة كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وآله في البيع والشراء، ومع كونه وكيلا مفوضا من قبله فالبيع الثاني صحيح ولا يتوقف على الإجازة، فلا ربط للبيع بالفؤ. رابعا، على فرض التنزل والتسليم أن الرواية في البيع المعاطاتي والفضول، فالقدر المتيقن منها هو البيع المعاطاتي المفيد للملك، ولا يحرز شمولها للبيع المعاطاتي إذا قيل بإفادته الإباحة. فلعله لهذه المناقشات الأربع أو واحدة منها أو بعض منها قال المصنف ويؤيده، فلاحظ وتبصر. فتحصل إذن أن القول الأول ممنوع. طبق العبارة مولاي الجليل، قال الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام البيع الفضولي بين البيع العقدي يعني اللفظي والمعاطات، بناء على إفادتها للملك. هذا بناء على إفادتها للملك، يعني قدم المناقشة على الدليل. يعني إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية هذا الكلام صحيح، يمكن الاستدلال بالعمومات، أما لو قلنا تفيد الإباحة فلا، لأنه خلاف القاعدة فنحتاج إلى دليل خاص. إذ لا فارق، هذه المناقشة قدمها على الدليل يا شيخ عبد الله، مو بعد ذلك تقول أين المناقشة؟ أين الدليل؟ إذ لا فارق بينها وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين لو كان البائع والمشتري فضولي، أو واحد فضولي والآخر أصيل، أو فضولي وأصيل، إذا وقع بنية التمليك والتملك فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز من حينه بناء على الكاش. أو من حين الإجازة بناء على النقل. فعموم مثل قوله تعالى أحل الله البيعة شامل له. طبعا لماذا نحن قربنا الدلالة بهذا أولا وثانيا بهذا التفصيل؟ لأن المصنف أشار سابقا في أول بحث الفضولي لتقريب دلالة الآية، فنحن قربنا بنفس التقريب السابق. غاية الأمر أضفنا البيع المعاطي، فهذا ليس جديدا عليك. مر، لاحظ طريقة الاستدلال السابقة التي أشار لها المصنف يا مولاي الجليل. نعم، في صفحة 350 هو نفس التقريب الذي ذكرناه، فلا تقول هذا خروج عن الكتاب واستدلال بغير استدلال المصنف، هو الذي علمنا فنحن نشتري منه ولكن لا نبيع عليه، نبيع على غيرنا. خب، ويؤيده رواية عروة البارقي حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة. المناقشات أنت منها ما تعرف سابقا ذكرنا ومنها ما يرتبط بالدليل الأول. أما بالنسبة إلى القول الثاني وهو البطلان مطلقا، فأشار المصنف لدليلين على البطلان. الدليل الأول عنوانه وجود المانع، وبيانه أولا إن المقتضي لصحة البيع المعاطاة الفضولي وإن كان موجودا وهو العمومات، إلا أن المانع أيضا موجود، والمانع هو حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، حيث يحرم على الفضولي القبض والإقباض لأنه غصب، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. إذن فالفضولي ممنوع من القبض والإقباض لأنه تصرف في مال الغير. ثانيا إن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، فبما أن الشارع نهى عن القبض والإقباض أي عن البيع المعاطاتي الذي هو قبض و إقباض، فهذا النهي يقتضي الفساد، سواء قلنا أن المعاطاة تفيد الملك أم قلنا أنها تفيد الإباحة، والنتيجة هي بطلان بيع الفضولي المعاطاتي مطلقا. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بمناقشات أربع، كلها موجودة في الكتاب. المناقشة الأولى إن هذا الدليل أخص من المدعى حيث قد تتحقق المعاطاة من دون أن يحصل قبض أو إقباض من الفضولي، فلا يكون بالتالي متصرفا في مال غيره كما إذا كان المشتري مثلا يعلم بالفضولية ودفع الثمن للبائع الفضولي من باب الأمانة لكن الفضولي لم يقبضه المبيع فهنا تحقق البيع المعاطاة بمجرد قبض الثمن وإن لم يقبض المثمن ومع هذا فلا يكون الفضولي قد تصرف في مال غيره بدون إذنه فلا يكون هذا القبض محرما ليدل على الفساد المناقشة الثانية إن هذا الدليل أخص من المدعى أيضا حيث إنه قد يقع قبض وإقباض من قبل الفضولي ومع ذلك لا يكون محرما كما إذا كان هذا القبض والإقباض مقرونا برضا مالك حيث إن الفضولي يعلم برضا مالك بهذا القبض والإقباض وإن لم يأذن له صراحة فإذا كان الفضولي يعلم بالرضا لم يكن القبض والإقباض حراما ولا تقول يا شيخ مجيد بأنه إذا كان الفضولي يعلم بالرضا فما صار هذا البيع فضولي فقد قلنا سابقا بأن هناك مبنيين ونحن نتكلم على المبنى القائل بأن مجرد الرضا أو العلم بالرضا لا يخرج البيع عن كونه فضولية ما لم يصرح المالك بالإذن وهذا على خلاف مبنى المصنف طبعا هذا ذكرناه هذه هي المناقشة الثانية المناقشة الثالثة لا نسلم بأن النهي يدل على الفساد لأن النهي الدال على الفساد هو النهي الإرشادي والنهي عن التصرف في مال الغير نهي تكليفي فلا يدل على الفساد وبكلمة أخرى إن النهي في المقام متعلق بالتصرف في مال الغير وليس بالبيع كي يدل على الفساد متعلق بالتصرف في مال الغير وليس بالبيع كي يدل على الفساد كما هو الحال بالنسبة لقوله عليه السلام مثلا لا تبع الميتة أو لا تبع الخمر إلى غيره المناقشة الرابعة على فرض التسليم بأن النهي في المقام دال على الفساد، فإن أقصى هذه الدلالة هو أن الإقباض والقبض الحاصل من الفضولي فاسد، بمعنى أنه ليس سببا مستقلا وليس علة تامة في حصول النقل والانتقال، فهذا هو المراد من الفساد، يعني فساد كون القبض والإقباض الصادر من الفضولي إلا تام في تحقيق النقل والانتقال، وهذا لا ينفي كونه جزء سبب منوط برضا مالك، فإذا رضي المالك وأجاز صح البيع الفضولي. تم الكلام في هذا الدليل يا مولانا الجليل، طبق العبارة. وتوهم الإشكال فيه، هذا الدليل الأول الآن، من حيث إن الإقباض هذا ينظر إلى رتبة المانع مو رتبة المقتضي، يقول سلمنا المقتضي موجود لكن هذا الإقباض ممنوع منه، من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير. خوب، هذا المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية، فلا يترتب عليه أثر لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فلا يترتب عليه أثر. الآن المصنف يناقش بأربع مناقشات. الأولى، في غير محله، لماذا؟ إذ قد لا يحتاج هذا البيع المعاطاة الفضولي إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ما صار لا قبض ولا إقباض، لكنه قبض من الطرف الآخر وهو البائع مثلا، والبائع يعلم بالفضولية فلا يكون هذا القبض محرم، أعطاه إياه على سبيل الأمانة، واضح؟ أو حتى لو كان باع عينا شخصية لكنه ما سلمها، جعلها عنده ما تصرف فيها، قال إذا رضي المالك أدفعها لك، واضح؟ إذا ما تصرف في مال غيره وأخذه لمال الطرف الآخر من باب الأمانة والآخر يعلم بالفضولية، فهنا لا يكون على كل حال تصرف حرام. المناقشة الثانية، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بالتالي لا يكون حرام هذا القبض والإقباض، بناء يعني في مبنيين يا شيخ مجيد، في مبنيين، بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي، الذي يخرجها الإذن الصريح على غير مبنى المصنف، طبعا اما مبنى المصنف يراه انه تخرج عن الفضولية. المناقشة الثالثة، مع ان النهي لا يدل على الفساد لانه نهي تكليفي وليس ارشادي. اربعة، مع انه لو دل على الفساد لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال القبض في التأثير أو استقلال الإقباض في السببية أنه إلا تامة، فلا ينافي كونه، يعني هذا النهي لا ينافي كون الإقباض جزء سبب والسبب المتمم في إجابة. الدليل الثاني يا مولاي الجليل،
يعني يقال لأنه ليس متعلقا بنفس القبض الإقباض
من وين جبتوا هالكلام؟
من
مكان. معلوم انه من مكان. انا لماذا قلت من اين؟ اعلم. ولذلك جبت التقريبين مولانا. انه تكليفي هذا اشار للسيد ابو القاسم الخوئي. قال هذا تكليف مرشادي. واللي انتم قارينه منه عرفه مولانا. بيناه. ولذلك قلنا وبكلمة اخرى. هذا لاجل هذا. لكن ما استوعبتم الذي قرأتمه جيدا. معلوم. جزاكم الله خير على كل حال. لا بأس. منكم نستفاد يا شيخ احمد. على كل البركات ما زالت. بركات السيدة المعصومة لا تزال. الدليل الثاني. عنوانه فقدان المقتضي. وبيانه اولا ان البيع المعاطات مشروط بشروط ثلاثه. الشرط الاول التراضي. الشرط الثاني قصد الإباحة أو قصد التمليك. الشرط الثالث القبض والإقباض المقرونان قصد الإباحة والتمليك أو التمليك وبالتراضي. فإذا توفرت الشرائط الثلاثة صح البيع المعاطي. ومن المعلوم هذا أولا. ثانيا إن من المعلوم عدم تأتي هذه الشروط من قبل الفضولي. وذلك لأن التراضي ليس من شأن الفضولي وإنما هو من شأن الأصيل. ولا قيمة لتراضي الفضول. كما أن قصد التمليك أو قصد الإباحة إنما يكون من قبل المالك وليس من قبل الفضول. فلا شأن للفضول بقصد إباحة أو تمليك مال غيره. كما أن اقتران الإقباض والقبض بالتراضي وبقصد الإباحة والتمليك إنما هو من شأن المالك وليس من شأن الفضولي. إذن فهذه الشروط الثلاثة لا تتحقق من قبل الفضول إذ ليس من شأنه الرضا وليس من شأنه قصد الإباحة أو التمليك. ثالثا بما أن الشروط غير متحققة فلا تشمل العمومات البيع المعاطات الفضولي بل الجاري هو أصالة الفساد. حيث عندنا يقين بعدم ترتب الأثر قبل التعاطي الفضولي. فإذا شككنا في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال استصحبنا عدم ترتب الأثر من دون فرق
بين أن تكون المعاطاة مفيدة
للملك
أم مفيدة للإباحة، والنتيجة هي بطلان البيع المعاطاة الفضولي مطلقا. ولذلك قال الشهيد،
ودائما المصنف يكرر في كلام الشهيد مرارا وتكرارا،
ولذلك قال الشهيد الثاني في المسالك بأن المكره والفضولي ليسا قاصدين المدلول يعني النقل والانتقال، وإنما قاصدان اللفظ وليس قاصدين للمدلول لعدم توفر الشاء رائض وهو التراضي وقصد التمليك أو الإباحة. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأربع مناقشات. سبح يا شيخ سبح. المناقشة الأولى نقضية، المناقشة الأولى نقضية وهو جعلها الثانية طبعا، لكنها فنيا ينبغي أن تكون الأولى لأنها نقضية. وحاصل هذه المناقشة أنه لا فرق بين البيع المعاطاتي الفضولي وبين البيع القولي الفضولي، فلو تم هذا الدليل لدل على بطلان البيع اللفظي الفضولي، وذلك لأن الفضولي لا يتحقق منه التراضي ولا قصد الإباحة أو التمليك ولا القبض أو الإقباض المقرونان بالشرطين السابقين التراضي أو قصد الإباحة أو التمليك، فلا فرق بين أن يكون الفضولي قد باع بالمعاطاة أو قد باع باللفظ والقول، فعلى كل حال لا تتوفر فيه هذه الشفراء. فالقول بصحة البيع الفضولي القولي دون المعاطاة تحكم لا يخلو عن تحكم مع وحدة الأدلة. فالقول بصحة البيع الفضولي القولي دون المعاطاة لا يخلو عن تحكم مع وحدة الأدلة، فإما الإثنان باطلان أو الإثنان صحيحان. المناقشة الثانية حلية وحاصله بأن الإنشاء للتمليك أو الإباحة يتحقق بنفس المعاطاة، فنفس دفع الفضول للمبيع وأخذه للثمن هو في ذاته إنشاء للتمليك أو للإباحة. ويشهد لذلك مؤيدان من كلمات الأعلام من الخاصة ومن العامة. أما من الخاصة فما صرح به الشهيد الأول في القواعد بأن المعاطاة عقد فعلي. فالعقد على قسمين، قولي وفعلي. فنفس المعاطاة تعتبر إنشاء للعقد للتمليك والإباحة. فلا نحتاج حينئذ للتراضي، ولا نحتاج للقبض والإقباض المقرونان بالتراضي كي يقال أن هذا من شؤون المالك لا الفضولي، بل يكفي القبض والإقباض في تحقق الإنشاء، ولا مدخلية للتراضي ولا مدخلية للقبض والإقباض المقرونان بالتراضي. فلا نسلم بالشرط الأول ولا نسلم بالشرط الثالث، بل يكفي الشرط الثاني وهو متحقق بنفس القبض والإقباض. أما من العامة فبعض الحنفية حيث صرحوا بأن البيع كما ينعقد بالإيجاب ينعقد بالتعاطي متراضي بالتعاطي، والمتحصل هو أنه لا فرق بين البيع القولي والبيع الفعلي، ففي كليهما يتحقق إنشاء التمليك، فيتحقق إنشاء التمليك في البيع الفعلي بنفس القبض والإقباض كما صرح الخاصة والعامة، ولا نعتبر التراضي في ماهية العقد، هذا شرط خارجي عن ماهية العقد، ولا نعتبر اقتران القبض والإقباض بالتراضي في ماهية العقد، بل إن العقد متوقف على إنشاء الملكية وهي حاصلة بنفس القبض والإقباض. هذه المناقشة الثانية. وربما المناقشة الثالثة والرابعة غدا. وربما يستدل في قابلية نطبق ما في بعد خلاص. وربما يستدل على ذلك، هذا الدليل الثاني، بأن المعاطاة منوطة بالتراضي هذا الشرط الأول، وقصد الإباحة أو التمليك هذا الشرط الثاني، وهما من وهذا الشرطان من وظائف المالك ولا يتصور صدورهما من غير المالك وهو الفضولي. ولذا ذكر الشهيد الثاني كرارا كما نقلنا عنه أن المكره والفضولي قاصدان لللفظ دون المدلول، وذكر أن قصد المدلول هذا الشهيد الثاني يعني لا يتحقق من غير المالك، ومشروطة أيضا هذا الشرط الثالث، المعاطاة مشروطة أيضا بشرط ثالث بالقبض والإقباض من الطرفين أو لا أقل من أحدهما حتى تتحقق المعاطاة، مقارنا للشرطين السابقين للأمرين، ولا أثر هذا أولا، ثانيا لا أثر له إلا إذا صدر من المالك، يعني لا أثر لقصد الإباحة أو التمليك إلا إذا صدر من المالك أو بإذنه، وإلا في الجاري أصالة الفساد. وفيه هذا قدم المناقشة الحلية على النقضية، هذا الثانية التي نحن ذكرناها ثانية قدمها أولى. وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عندما اعتبره فيها إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة، فهو عندهم يعني القبض والإقباض من الأسباب الفعلية، نفس القبض والإقباض سبب في إنشاء التمليك كما صرح من الخاصة الشهيد في قواعده، والمعاطاة عندهم عقد فعلي كالعقد القولي. ولذا هذا من العامة ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطاة أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول هذا اللفظ وبالتعاطي، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك، كما أن في الفضولي البيع الفضولي يقول ملكتك ويصح منه، كذلك في المعاطاة إذا أعطاه يقصد بذلك إنشاء التم ليك، وهذا كافي. خب المناقشة الآن الثانية التي هي النقضية، واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي دون القولي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير لا يخلو عن تحكم. المناقشة الثالثة والرابعة تأتيان، والحمد لله رب العالمين.